بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بحسب الظاهر إلى دليل الانسداد. أخذنا المقدمات. بعد أن ذكرنا المقدمات التي يتألف منها دليل الانسداد، شرع الماتن رحمة الله عليه في تحقيقها. أما بالنسبة للمقدمة الأولى، وهي أن كل منتسب إلى الشريعة يعلم إجمالا بثبوت تكاليف إلزامية فعلية عليها. هذه المقدمة ليست بحاجة إلى إقامة برهان، فإن معنى الشريعة يتضمن وجود أحكام في هذه الشريعة، فإذا اعتقد الشخص بشريعة ما فإن مجرد اعتقاده بها مع التفاته إلى معنى الشريعة سوف يحصل له علم بوجود تكاليف إلزام. لكن الكلام في أن هذا العلم الإجمالي هل يؤثر أم لا؟ ومؤثرية كل علم تتوقف على وجود المقتضي وفقدان المانع. والبحث عن المقتضي لا بد أن يكون حدوثا وماذا؟ وبقاء. فلو كان المقتضي موجودا حدوثا لكنه مرتفع بقاء فلا يؤثر، وفيما نحن فيه وإن كان المكلف في بدو التزامه بشريعة يحصل له ذلك العلم الإجمالي، لكنه بعد البحث والحال بين هلالين نبحث عن وظيفة من؟ المجتهد. ولكنه بعد البحث يرتفع وينحل ذلك العلم الإجمالي الكبير ويتحول إلى ما هو أصغر دائرة. عليكم السلام. وذلك في ضمن الأخبار التي في أيدينا الموجودة في الكتب المعتبرة، وحينئذ لا ينتج هذا العلم الصغير ما يراد إثباته بالعلم الكبير. فإن العلم الكبير وإن كان لا يمكن الاحتياط في أطرافه أو لا يجب، لكنه في الصغير الأمر ليس كذلك، فإن الاحتياط في دائرة الأخبار المذكورة في الكتب المعتبرة ليس مما يوجب العسر والحرج، وليس مما يوجب اختلال النظام. واضح الكلام؟ لأن نحن في دليل الانسداد انطلقنا من المقدمة الأولى، كانت عمدة أنه عندنا علم إجمالي. علم الإجمالي إما أن نقول لا نبالي به فهذا يلزم إهمال الشريعة، وإما أن نقول نحتاط، والاحتياط هنا إما غير واجب كما إذا أدى إلى العسر والحرج، وإما غير جائز كما إذا أدى إلى الإخلال بالنظام. نعم هذا الكلام صحيح، لكن هذا إذا حدوثا بقي هذا العلم الإجمالي. أما بعد بحث المجتهد وبعد وجود روايات معتبرة يحصل له علم أن الأحكام الإلزامية موجودة في ضمن هذه الروايات المعتبرة، فهذا انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، كما تقدم في مناقشتنا مع الوجوه الثلاثة العقلية الذي تقدم ذلك وجه الانحلال مفصلا. أما المقدمة الثانية وهي التي لأجلها سمي هذا الدليل بدليل ماذا؟ انسداد، وهي دعوة انسداد باب العلم وباب العلم. أما الدعوة الأولى وهي انسداد باب العلم فهي صادقة ووجدانية ولا تحتاج إلى إقامة برهان، لأن وسائل الإحراز العلمي مفقودة في معظم الشريعة، ملتفت جيدا؟ ما تحتاج إلى دليل، يعني كل واحد يعرف أنه ما عندك قطع في كل الأحكام الشرعية، عندك قطع في كليات الأحكام التي هذه لا تنتج الشريعة. نعرف نقطع أن الصلاة واجب، الحج واجب، لكن تفصيلات الصلاة، أجزاءها، شرائطها، موانعها، لا يوجد عندنا علم بها، ما عندنا قطع. فإذن أباب العلم منسد. أما الدعوة الثانية وينسداد باب العلمي أي الظن الخاص، فهذه الدعوة غير مسلمة. وإثباتها ونفيها ليس وجدانيا، بل يحتاج إلى إقامة برهان، وقد أقمنا ذلك فيما تقدم. أثبتنا أن خبر الواحد حجة، أثبتنا أن الظاهر حجة، وهكذا. إذا ما عندنا انسداد لباب الظن الخاص، وهذه ليست وجدانية، قلنا برهانية، لكن برهناها فيما تقدم. وهذا المقدار الذي قام عليه الدليل المعتبر يفي بمعظم الشريعة، فبطل دعوة أنه انسد باب العلم في معظم الشريعة. هذه مناقشة المقدمة الثانية. لأن ما هو الوجه في قوله، أو نتركه إلى تطبيق العبارة. واضح في مسألتين، نتركهم إلى تطبيق العبارة حتى ما نشوش البحث. أما المقدمة الثالثة التي كان مفادها أنه لا يجوز لنا إهمال الأحكام الإلزامية المعلومة بالإجمال، هذه المقدمة بنظر المصنف ثابتة، لكن ثبوتها بحاجة إلى إقامة دليل. ما يمكن أن يستدل به لها وجوه ثلاثة. الوجه الأول التمسك بالعلم الإجمالي بدعوى أن العلم الإجمالي بوجود أحكام شرعية في الشريعة يقتضي تنجز هذه الأحكام على المكلف. هذا الوجه اتضح ماذا؟ بطلانه، لأن هذا العلم الإجمالي إما منحل كما أثبتنا، أو أنه غير منجز للزوم اختلال النظام أو العسر والحرج. إذن هذا الوجه الأول غير صحيح. الوجه
الثاني التمسك بالإجماع بدعوى أنه من المسلمات أن إهمال الأحكام الشرعية أمر مرغوب عنه في الشريعة،
هذا إذا أنت تعرف أن في هذا الشرع في هذه الشريعة يوجد واجبات ويوجد محرمات، أن لا تبالي هذا بالاتفاق شيء غير جائز، هذا الوجه الثاني.
الوجه الثالث أن نتمسك ببرهان اللم بتقريب أن الشارع المقدس اهتم بمراعاة التكاليف كما نستفيد ذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر بالاجتناب عن المحرمات والوقوع في المهلكات، هذا الاهتمام يكون بمثابة العلة للزوم الاحتياط ومراعاة التكاليف الإلزامية. هذان الوجهان الأخيران يرتضيهما المصنف ويرى أنه مع وجودهما يندفع إشكال أن المؤاخذة على التكاليف الإلزامية تكون من المؤاخذة مع عدم البيان الذي يحكم العقل بقبحه. توضيح ذلك أنه بعد فرض عدم منجزية العلم الإجمالي لقائل أن يقول أن المكلف لو ترك التكاليف الواقعية الإلزامية لا يجب مؤاخذته وعقابه ولا يجوز، لأنه عقاب مع عدم البيان، لأن البيان المفترض ما هو؟ والعلم الإجمالي، وقد فرغنا عن عدم منجزيته. وما هو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هو عدم البيان مطلقا، بل عدم البيان ماذا؟ المنجز. وفي المقام وإن كان عندنا علم وبيان لكنه غير منجز بحسب الفرض فيقبح العقاب، فلا مانع من إهمال التكاليف الإلزامية. يجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن الإجماع المتقدم ودليل اللم يصلحان أن يكونا بيانا، فحينئذ مع وجود البيان لا يقبح المؤاخذة والعقاب. الآن نقرأ هذا المقدار. يقول: أما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة، ومع الانحلال لا موجب للاحتياط إلا في الدائرة الأصغر إلا في خصوص ما في الروايات، والاحتياط بالدائرة الأصغر غير مستلزم للعسر فضلا عن استلزامه لما يوجب إخلال النظام، ولا إجماع على عدم وجوبه، ولو سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال، يعني في الدائرة الكبرى لو سلمنا وجود إجماع هنا لا يوجد هذا الإجماع، واضح الكلام؟ وأما المقدمة الثانية، أما بالنسبة إلى العلم، المقدمة الثانية يعني انسداد باب العلم والعلمي، أما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية لا تحتاج إلى برهان، يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، لأنه يكفي في انسداد باب العلم لو فرضنا أنه حتى تصل إلى حكم شرعي تحتاج إلى 10 مقدمات، يكفي أن تكون مقدمة واحدة ظنية، وكل من يمارس الاحتياط بتشوف في الروايات، صح قد يكون عندك روايات متواترة لكن ظهورها أو رفع التعارض بينها كل ذلك إنما هو بدليل ظني. وأما بالنسبة إلى العلم فالظاهر أنها غير ثابتة. ليش قال الظاهر؟ لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها كما لا يخفى. ليش قال الظاهر؟ سابقا أقمت البرهان، ليش الآن تقول الظاهر؟ قب بالنسبة له هو يقيني. غير رأيه. شفت صورة الأخوند في أول الكوتشة؟
بين غير رأيه.
بين هذا الشخص يغير رأيه. أي لماذا قال الظاهر؟ الوجه في التعبير بالظهور هنا لأن ما تقدم لوحده ليس وافيا. نحن صحيح أقمنا البرهان القطعي على حجية بعض الظنون، لكن بقي لدينا في مقام الاستنباط الفعلي، تجميع القرائن وما شاكل ذلك، هذه باعتبار أننا لم نبحثها وإنما تبحث في الفقه، فلا نستطيع أن نقول جزما. يعني تفت، يعني الآن هناك بعض الأمور، القواعد الكلية أو العناصر المشتركة، ما شئت فعبر، بحثناها في الأصول، أثبتنا حجية خبر الواحد، حجية الظهور وما شاكل ذلك، لكن هذا لوحده لا يكفي. عندك بعض المباحث ترتبط بنفس الرواية بنفس الآية، التفتنا، فهذا باعتبار أنه لم نبحثه هنا فلا نستطيع أن نجزم بالمسألة، وإنما الظاهر أن الأمر كذلك. فالظاهر أنها غير ثابتة. ليش؟ لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بالصدق. طيب، هنا قد يوجه سؤال إلى المصنف، أن المصنف في بحث حجية خبر الواحد استدل طارة بالكتاب وأخرى بالعقل وثالثة بالإجماع ورابعة بالروايات ومنها السيرة، أو فلندخل السيرة في الإجماع. بالنسبة للكتاب ناقش في جميع الأدلة ولو مبنائيا في آية النبأ، بقية الأدلة واضح ناقش فيها. بالنسبة للإجماع القولي ناقش فيه. بالنسبة للروايات ثبت الدائرة الأخص، صحيح؟ بقي لدينا ماذا؟ سيرة العقلاء. وبسيرة العقلاء بحسب بيان المصنف المتقدم تدل على حجية مطلق خبر الثقة. فلماذا هنا يقول لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه؟ يعني ينبغي أن يقول بمقتضى ما تقدم، لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر الثقة لا على خبر يوثق بصدقه. هذا مبنى غير ذلك المبنى. يعني شوف، هذا كثير ما يقع فيه الاشتباه. مثلا بعض، رأيت في بعض الكتب ينسبون إلى السيد الخوئي أن السيد الخوئي يقول بحجية خبر الثقة ولا يقول بحجية الخبر الموثوق، التفتنا، فيأتون ويشكلون على السيد الخوئي في بعض الموارد أن هذه الرواية بمقتضى علم الرجال ليست خبر ثقة، فكيف عملت بها؟ شوف، هو ما في تباين، هذه النقطة التفت لها، ما في يعني تقابل بين الأمرين، إما أن نقول بحجية خبر الثقة أو نقول بحجية الخبر الموثوق. من يقول بحجية خبر الثقة من باب أولى يقول بحجية الخبر الموثوق، لكن ليس هو المدار. حجية خبر الموثوق، ما معنى الخبر الموثوق؟ يعني الذي يحصل لي اطمئنان، اطمئنان حجة عند السيد الخوي، لكن لا يجب هذا. حتى لو لم يحصل لك الاطمئنان، مهم أن يكون المخبر ثقة. فإذا سيد الخوي لو فرضنا في خبر ليس خبر ثقة لكن أفاده الإطمئنان، يعمل به أو لا يعمل؟ حتما يعمل. في كثير من الكتب وقع اشتباه في هذه المسألة، التفتنا هو فإذا هذا في نزاع أنه حجية الخبر، موضوع الحجية ما هو؟ خبر الثقة أو الخبر الموثوق موثوق الصدور؟ بحسب ما تقدم عن الآخوند ما هو الحجة؟ خبر الثقة. الآن هو يصرحنا بأن الحجة ماذا؟ الخبر الموثوق بالصدور. ما رأيكم؟ يعني أنه هذه محمولة على الغالب. هذا يعني أنه نسب إليه ماذا؟ إيه لا خب بعد
ما في تنافي يعني إذا درت هنا قامت لي على حجية خبر الثقة مين على حجية خبر الوثوق؟ حجية الأطمان عند المصنع، فالقيام الدليل على حجية خبر الوثوق يعني خبر الموثوق بصدوره مين على ما قام الدليل على حجية خبر الثقة؟ لا يفي مع ذلك.
لا شوف هنا يقول لما عرفت من نهوض الدليل على حجية خبر يوثق بصدوره،
ليس لها مفهوم.
الدليل قام على على خبر الثقة وإن لم يوثق بصدوره،
لكن هو الآن في طور البيان عدم الانسداد على الإنسداد في
حجية خبر. الظاهر باعتقادي في رفع هذا التنافي أن المصنف هنا ذكر ما دائرته أخص لكي لا يكون البحث مبنائيا، لأن الدائرة الأخص هي الداخلة في ضمن الأقوال المتعددة عند القائلين بحجية الخبر، وإن كان رأيه هو الدائرة الأوسع، لكن ما دامت الدائرة الأخص وافية بمعظم الفقه فهذا يكفي. بهذا نرفع التنافي. لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها، يعني ما علم تفصيلا من الأحكام، في جملة من الأحكام وإن كان قليلا نعلم بها تفصيلا، إذا ضمناها إلى الخبر الموثوق بالصدور يصبح عندنا شريعة شبه متكاملة. وأما المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة ماذا كانت؟ عدم الإهمال، فهي قطعية. بأي دليل؟ ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا، أو لو لم نقل بكونه منجزا فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه، إما ل لزوم العسر والحرج، وإما لزوم اختلال النظام كما في المقام حسب ما يأتي، وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب، وذلك هذا الدليل الآخر، وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا ومما يلزم تركه إجماعا. إن قلت إذا لم يكن العلم بها منجزا لها، العلم الإجمالي إذا لم يكن منجزا لأحكام الإلزامية للزوم الاقتحام في بعض الأطراف كما أشير إليه، فهل كان العقاب على المخالفة في الأطراف الأخرى حينئذ على تقدير المصادفة وأن مطابقتها للواقع إلا عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليها مؤاخذة بلا برهان؟ قلت هذا إنما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط، وقد علم بنحو اللم من أين؟ العلة ما هي؟ البرهان اللي من الانتقال من العلة إلى المعلول. العلة اهتمام الشارع، المعلول لزوم مراعاة التكاليف، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه بحيث ينافيه عدم إيجاب الاحتياط الموجب للزوم المراعاة، ولو كان بالالتزام. طب إذا الاحتياط الكامل ما تستطيع، نتنزل إلى الاحتياط الناقص وهو الالتزام ببعض المحتملات مع صحة دعوى الإجماع. هذا الدليل الآخر على عدم جواز الإهمال في هذا الحال، وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا، فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان كما حققناه في البحث وغيره. وأما المقدمة الرابعة نكتفي اليوم بهذا المقدار، إلى الغد إن شاء الله.